أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض الروايات الدالة على عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة. الرواية الأولى كانت معتبرة سندا، وثقت حميد بن زياد وعبد الله بن جبل أيضا واقفي عن أم الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال لا يحل ذلك، المملوك ليس مملوكا لها وهو عبد ليس حرا، مملوك لسيدها وهي أيضا ليست حرة، أيضا أما كل هذه قد تكون دخيلة في الحكم أيا كان سلبي أو إيجابي، وهي تغتسل أيضا، النظر مو للشعر أو بعض، وهي تغتسل مقتضى المتعارف أنها وهي تغتسل ينظر إليها، يعني عارية بعد، يعني إلى كل الجسد. قال لا، لا يحل ذلك. طبعا بالفحوى العرفية لو كانت امرأة حرة بطريقة أولى لا يجوز له النظر إليها، لأنه لا يحتمل أن الحرة يتساهل فيها، العكس محتمل. لكن الكلام أصلا موضوع النظر هنا هو الجسد كله، هذا تقدم بالأمس، بس نتذكر المضامين حتى نعرف بعد ذلك كيف نتعاطى مع الروايات، لأنه اختلف التعاطي بين المحققين معها. الرواية الثانية أيضا هي معتبرة محمد بن إسحاق بن عمار. سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، قلت يكون للرجل الخصي، هذه هم ظاهرة في المملوك، غالب الخصيان مملوكون بالنتيجة، نادر خصي إلى المملوك، يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء أو الوضوء ما يتوضأ به فيرى شعورهن. قال لا، أنا بحسب مناسبات الحكم والموضوع واضح يا إخوان، ما تكون المرأة عارية، أحسنت، متكشفة جيد بمقدار، يعني الشعر مثلا اليدين. قال لا، تلك على مستوى المحمول صريحة في الحرمة، لا يحل ذلك، لكن موضوعها صنخ ذاك الموضوع اللي تقدم، هذه واردة في مملوك لغيرها ليس لها، ولكنه بحسب ظاهره في خدمة البيت وأهل البيت، والمرأة حر هنا، ليست أم وأم ولد مثل ذلك، على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن، قد يكون حتى الأيدي غير مكشوفة بقرينة فيرى شعورهن. قال لا، قد ما تكون بعدها مكشفة، تكشف قبل بدقيقة ما تتوضأ به يعني. قال لا، والوضوء مستخدم كثيرا بمعنى مطلق التطهير، المهم السائل يسأل عن رؤية الشعر. قال لا، هذه مو صريحة في الحرمة، ظاهرة في الحرمة، لا يدخل هنا، واضح جدا أنها ليست صريحة، بمعنى أنها أبي عن الجمع لو دل دليل على جواز صريح. وعن عدة من أصحابنا، هذا متقدم، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان مطلقا، هنا مواردة في خصوص المملوك مطلق الخصيان، وإن كان الأعم الأغلب على مستوى المصداق الخارجي الذي قد يقال بمنعه من انعقاد الإطلاق لغير المملوكين، قد يقال أقول هو أنها تنصرف من باب غلبة الوجود الخارجي بحيث ذاك من الشاذ النافع الخصيان غير المملوكين. فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقن ذلك.
بس عفوا شيخنا، التمييز الخصي من غيره حتى لو كان مملوك شنو يعني؟ كيف يعرف يعني أن هذا خصي أو هذا
مملوك؟ يعرف بعض المماليك يعرفون أصلا يؤثر
يعني لابد أن يكون
يؤثر في سعره
يعني. لا لا لا، كيف يعرف من جهة يعني الخارج يعني ان هذا خصي وهذا غير
محروم؟ كوب خادم هذا في البيت محروم،
فلهذا يقول يعني انه خاص في المماليك.
تريد ان تقول بان الاحرار لا يعرفون عاده الان؟ صريحا راح يفترض يعني الان صريحا راح يفترض لك احرار. فقال كانوا يدخلون على بنات ابي الحسن عليه السلام يعني ابيه الامام الكاظم عليه ولا يتقنعن. قلت فكانوا احرارا، بنات أبي الحسن أحرار قطعت. فكانوا هؤلاء الذين يدخلون الخصيات. قال لا. قلت فالأحرار يتقنع منهم؟ قال لا. فالحكم دائر مدار الخصي لا مدار كونه مملوك أو غير مملوك. واضحهم كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن من البعيد جدا أنه مملوك لهم، من البعيد جدا أنه مملوك لهم. خب جيد، هذا أيضا ما يدل هذا. فالأحرار يتقنع منهم؟ قال لا. فكانوا أحرارا؟ قال لا. وكان يدخل على بنات ولا يتقنع؟ خب فعله غير المعصوم، قد يقال لا يضر، لكن بنات أبي الحسن في ظلال أبي الحسن عليه السلام وهن هكذا، واضح أنه بتوجيه من، والمعصوم يستشهد بفعلهم
بأنه متشرع.
أحسنتم، لا بمرأة ومسمع من المعصوم، يعني أشبه بالتصريح بأن المعصوم كان أقرهن على هذا. ثم أكثر من هذا، قلت فكانوا أحرارا؟ قال لا. قلت فالأحرار يتقنع منهم؟ قال لا. واضح أنه في ذيل الرواية هو أيضا بيّن الحكم الشرعي الإمام سلام الله عليه. جيد، والرواية نعمة الرواية على مستوى السند. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن من هو عليه السلام. رواية ابن أخي دعبل واضح، الإمام الحسين عليه السلام أولا السنة الضعيف قلنا في عدة مجاهيد، أدخل على أختي سكينة بنت علي عليه السلام،
الحسين
عليه السلام بحسب الرواية، خادم فغطت رأسها منه، فقيل لها إنه خادم، كأنه كان الشائع، والكلام مو في الخصية هنا، الكلام في الخادم، ومقتضى الإطلاق يشمل حتى الخادم غيره، لكن لا يشمل الأحرار. عادة الأحرار في ذاك الزمان ما كان يعبر عنهم بأنهم خادم، يعبر عنه بأنه أجير. الخادم ظاهر في أنه العبد الخادم. فغطت رأسها منه فقيل لها إنه خادم، فقالت هو رجل منع من شهوتي. بالجواب أليس هذا قرينة على أن المراد من الخادم الحصة الخاصة المتعارفة التي تدخل على النساء، لأنه لم يكن يسمح للغير الخصيان بالدخول على النساء. فالمقتضي موجود تريد أن تقول. على كل حال رواية ضعيفة، سنة ما يمكن إدخال في الحسبان. ثم فعلها هي قد يكون من باب التنزه لا من باب الحرمة، فإن كثيرا من القضايا يستعيد منها أهل البيوتات محكمة حلال في الشريعة، فكيف ببنت علي عليه السلام لو صحت الرواية؟
أو التقرير المعصوم
على شنو؟ على التنزه، ما قررها على الجواز، قرار على التنزه، وهذا جيد، ما في مشكلة.
يعني
التنزه راجح بلا شك، راجح.
جيد،
المعصوم ما قال هنا بأنه يجوز أو لا يجوز، كل ما فعله المعصوم ابتداء بلا سؤال قال أدخل على أختي كذا. طب جيد، عبد الله بن جعفر الحميري وصلنا إلى هنا بالأمس في قرب الإسناد، عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي، هذا ما إلى توفيق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك شاب، يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، مو ملكها، ملك سيد، ملك زوجها، حتى يحل للمرأة، قد يقال مطلق المرأة حتى بناتها بس. قال: فلم يجبني فيها. ما أجابه الإمام، تأسل به ولا إجابة، إنصافا لو كانت رواية صحيحة السند فهي قرينة جيدة قوية على ما قيل من أن الطائفة المجوزة تحمل على الطقية من باب أنها موافقة للقوم ومخالفة لمشهور الطائفة على مستوى الفتوى للقوم. الرواية التاسعة مرسلة مكارم الأخلاق، قال: قال عليه السلام، هم يقول من هو الإمام عليه السلام: لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس. ظاهر في الحرمة هذا كظهور الخصي مطلقا، ملك لها، ملك لزوجها، ملك لرجل. وقال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي على ما نقل عنه أو نقل عنه علماؤنا: روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا. هذا واضح أنه فتوى يا إخوان، ها استفادته الكراهة، إلا نقل الله كان
ليس الرواية.
على كل حال ما نقدر نتعامل معها كرواية بالدقة، ولو أنه هو أمثاله من المتقدمين كانوا يفتون بمتون النصوص، وإن كان هو فيه مشكلة طبعا على ما نسب إليه.
نستصح بأنه روية
بأنه قد يكون فهمه للرواية، والنقل بالمعنى يجوز، هو فاهم هذا المعنى من الرواية، النقل بالمعنى هو بس للراوي الأول. المتقدمون مو بهالشكل، كانوا متقيدين بلفظ متن الرواية، كانوا متقيدين بمتن الرواية بمعنى أنهم لم يكونوا يفرعون كثيرا، وإلا هو كيف نسب له العمل بالقياس إلا إذا كان يفتي؟ هذا يمنع من أن تكون فتوى من فتاوى الاجتهاد عنده أو العمل بالقياس كما نسب إليه، ولا أدري هو يعمل أو لا يعمل، نخلي على المبنى. ولكن لا نستطيع أن نجزم أن هذا لفظ الرواية، قد يكون فهمه للرواية، وكثيرون فهموا من الرواية الكراهة. جيد، هذه هي الروايات.
عند الفقهاء المتقدمين هم ينقلون الروايات
بالمعنى. موجود
في لسان الرواية،
موجود موجود موجود، أحرزناه في موارد عديدة، نفس الرواية نحصلها في الكافي، نحصلها في أماكن أخرى مع اختلاف في الألفاظ.
ربما هي نفس الرواية
السماء أدري، احتمال موجود، لكن على كل حال موارده عديدة في الكلمات. هم كانوا يريدون أن يوضحوا على كل حال فتوى للطرف الآخر، ومرات يغيرونها في اللفظ. سمو مهم، على كل حال هذه ما يمكن الأخذ بها من باب أنه أولا مثبت عن ابن الجنيد نقل، يقول ونقل علماؤنا التعبير مو دقيق يا إخوان، لأن النقل عن ابن الجنيد غالبا غالبا منحصر بمختلف الشيعة، غالبا في بعض الحالات موجود عن غير مختلف الشيعة، نقل علماؤنا كأنه متسالم عليه، مو مهم. على كل حال حتى لو نقل كل علمائنا الرواية مرسلة، على كل حال المهم في القضية الآن الروايات الثلاث المعتبرات. الرواية اللي قالت سألت أبا عبد الله عن أم الولد، وهذه خارجة موضوعا يا إخوان، لأن السؤال عن النظر إليها وهي عارية ومورده أم الولد، فهذا ينبغي أن يستبعد أساساً من محل البحث، لأن محل بحثنا نظر الخصي المملوك للمرأة أو لغيرها. وأنا قلت ينبغي تبديل العبارة حتى يشمل الخصي حتى لو كان غير مملوكين أصلاً بالأمس، هذا هو مورد بحثنا. وهذه الرواية خارجة، لأن النظر هناك إلى الشعر في مفروض الفتوى، قد جيد، وهذا النظر إليها وهي عارية، وهو القدر المتيقن ما يجوز، لا أقل من جهة العورة لا يجوز. فيبقى عمدة ما عندنا روايتان، الرواية التي قالت لا وموردها الرجل الخصي على نسائه فيناولهن، ومن الواضح جدا أنها وردة في المملوك هنا مو في الحر. يكون للرجل الخصي. ورواية سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن. واضح هم يا إخوان أن البنات تشمل حتى البالغات وبس الفتيات الصغيرات كما هو واضح. مملوك مو للنساء. إيه؟ إما مملوك للإمام عليه السلام كما هو الأعم الأغلب، وإما مملوك على كل حال استعاره الإمام أو إلى آخره. ها؟ لا على بنات أبي الحسن، كل البنات صغار يا أخي. إلا إذا نفضل كان يدخل على البنت وهي صغيرة، ثم بعد ذلك في الزمن لاحق يدخل على البنت الثانية وهي صغيرة وهكذا. بعدين ليش نفتقد البنت يطلق على الكبيرة والصغيرة؟ ولا يتقنعن، يعني مظنة التقنعهم. قلت فكانوا أحرارا؟ قال لا. قلت فالأحرار يتقنع منهم؟ قال لا أيضا. فالعبرة هنا بالخصي مو بالمملوك في هذه الرواية يا إخوان. جيد. مورد الالتقاء بين الروايتين، المملوك لغير المرأة الخصي. الطائفة الأولى اللي قالت لا يجوز تدل بالأولوية والفحوى العرفية على أن الحر الخصي أيضا لا يجوز، لكن لا تدل بوجه، ده نتكلم صناعة فعلا، على أن المملوك إذا كان مملوكا لها لا يجوز. من أين؟ ما هو الرواية مملوك غيرها، واحتمال الاختلاف في الحكم بين مملوكها ومملوك غيرها احتمال خصوصية قوي مو بس موجود. وعلى هذا الأساس فمورد الرواية الأولى المملوك الخصي لغيرها يدل بالفحوى على أن الحر كذلك حكمه، لكن لا دلالة له بوجه على حكم المملوك إذا كان لها. جيد. الرواية الثانية أيضا الدالة على جواز عدم التقنع في الأحرار والمملوك لغيرها تدل بالأولوية على الجواز في المملوك إذا كان لها. لا يحتمل أن المملوك إذا كان لها وليس لزوجها مثلا، والحال أنهم يعيشون في البيت، إذا كان لزوجها هم يعيش معها، وين يعيش؟ هذا من حصل بالأمس. فحينئذ الروايات تقول يجوز. يا أخي من جوزت في الأحرار بعد في المملوكين في طريق أولى، سواء كان ملك لها أو لغيرها. جيد. هنا السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه قال لو كنا، والبحث الصناعي طبعا ما جاب الروايتين فقط واستبعد البقية، هو عدت عدة روايات وقال مقتضى الجمع كذا، مو مهم، لكن أنا أحدث أن مراده هذا الذي أنا أذكره الآن وهو كذلك. يعني قال مقتضى الصناعة حمل الرواية التي قالت لا على الكراهة، وحمل الرواية التي قالت يجوز نصف الجواز ولكن على كراهة، فيحمل النص على الظاهر، يحمل الظاهر على النص في مورد البحث، فيصبح المملوك يرحمكم الله سواء كان لها أو كان لغيرها أو لم يكن مملوكا أصلا، كان حرا ما دام خصيا فيجوز، لكن بأي مقدار؟ بمقدار كشف الشعر رأس فقط، مو كشف. إذا نتعدى لبعض ما يلازم يعني أطراف الرقبة القضايا التي لا يحتمل الفرق بينها وبين الشعر في الحكم. ولكن بعد أن ذكر أنه يوجد جمع حكمي في المقام ولا يوجد جمع موضوعي، قال بأننا لا يمكننا أن نقول بالجواز، لأن الأصحاب معرضون عن العمل بالرواية المجوزة، ولم يعلم خلاف في هذا الأمر إلا من بعض المتأخرين من زمن صاحب الشرايع فما بعد، واللي خالف بشكل واضح هو الشهيد الثالث في المسالك. وهؤلاء لا يضرون بإعراض الأصحاب وإطباق إعراض الأصحاب في الوقت، مضافا إلى أن الرواية المجوزة مطابقة لغير واحد من المذاهب العامة. أقول هذا من باب الزيادة جاب السيد يعني، وإلا ما دام يوجد جمع حكمي فمن الواضح جدا أنه لا تصل أنه بالموجهات باب الطعب المستقر، لأن باب الطعب المستقر حيث ينعدم الجمعان الموضوع والحكم معه. لكن أصل كلامه صناعيا في وجود جمع حكمي بعد الفراغ، انتبهوا يا إخوان، عن أنه لا يوجد عموم قرآني يدل على أحد الطرفين، هذا صحيح في مورد الروايات صحيح أنه لا يوجد جمع موضوعي ويوجد جمع حكمي من هذا القبيل من باب حمد الظاهر عن النص. ولكن هذا البحث مربوط ببحث بحثناه مفصلا يا إخوان عدة أيام إذا تذكرون، أو ما ملكت أيمانهن في آية سورة النور، وأن ما ملكت أيمانهن يحمل على خصوص الإماء أم على خصوص العبيد لأنها جاءت بعد أو نسائهم، أو يتمسك بإطلاق ما ملكت أيمانهن الإماء والعبيد. كانت هناك وجوه أربعة ومركبة من نسائهم، إذا حملنا نسائهم على ما يشمل الإماء ما ملكت أيمانهم يتعين في العبيد، إذا حملنا نسائهم على الحرائر ما ملكت أيمانهم يأتي فيها أكثر من احتمال، أن يكون المراد خصوص الإماء، أن يكون المراد الأعم من الإماء والعبيد، أن يكون المراد قد يقال خصوص العبيد، وإلا يصير بعيد إذا حملنا نسائهم على ما لا يشمل الإماء. وانتهينا هناك على ما تقدم خلافا للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، لأنه ادعى عدم إمكان الإطلاق، لأنه على أحد الطرفين يدل على الطبيعة بما هي هي، وعلى الطرف الآخر يدل على الانحلال، وقلت ما إلى معنى بالدقة هذا الكلام وناقشناه مفصلا بعد ما في داعي للإعادة. صارت النتيجة هناك أن ما ملكت أيمانهن لو بقينا والآية من دون أي تدخل خارجي يشمل العبيد والإماء، فيجوز لهن أن يظهرن الزينة أمام عبيدهم من نفس الآية، والعبد سواء كان، انتبهوا يا إخوان، خصيا أو حرا. فيصير نسبة البحث مع محل كلامنا نسبة العموم والخصوص من وجهة، لأن يوجد خصي عبد وعبد غير خصي وحر خصي وخصي غير عبده. لا ضمن هالروايات داخل الرواية التي جوزت فالأحرار يتقنع منهم، قال لا إذا كانوا خصيانا، واضح الموضوع الرواية الخصيان في الآية. وأنا أقول في مورد تعرضت الآية فيه للمورد الذي تعرضت فيه الروايات يأتي البحث هنا، أنه القاعدة الأولية الأصل العملي هو الجواز. إذا نروح للأصل العملي في كل شيء، الأصل الأول، القاعدة الأولية على مستوى الأدلة اللفظية حرمة نظر الأجنبي إلى الأجنبية مطلقا حرا كان أو عبدا. القاعدة الثانوية بمقتضى آية النور لفظية المقيدة للقاعدة الأولية اللفظية هي جواز نظر العبد إلى مالكته، انتبهوا يا إخوان، سواء كان خصيا أو غير خصي، فمن جهتين يفرق عن محل بحثنا. من جهة أن الآية دالة على نظره إلى مالكته لا مطلق المرأة إذا كان هو عبدا. جيد. فالمورد الآية القرآنية المملوك لها سواء كان خصيا أو غير خصي فهو أخص مطلقا من موضوع بحثنا هنا، لأن مطلق المملوك لها أو لغيرها، وأعم مطلقا من جهة أخرى لأنه مطلق المملوك لا خصوص الخصي، وبحثنا هنا في الخصوص الخصي. المستنتج ماذا؟ نريد نشوف بعدين هذا المقدار المستفاد من الآية ما الذي يؤثره على محل بحثنا. جيد. بعد هذا نأتي إلى محل البحث. إذا محل البحث حقيقة لا يوجد فيه إلا هاتين الروايتين، فنقول بأن هاتين الروايتين دلت إحداهما على عدم الجواز ودلت الأخرى على الجواز في مورد الآية. ما لنا شغل الآن ببقية الموارد، الحر الخصي أو العبد المملوك لغيرها، ولكن الروايتين واردتان في من؟ واردتان في الخصي غير المملوك لها. وقلنا سابقا نحن بأن المملوك لها احتمال الخصوصية فيه موجودة لصالح التجويز، فلا يوجد ما يقتضي حينئذ أن نرفع في الروايات أن نرفع اليد به عن مورد الآية، لأن الآية أخص موردا واردة في العبد الذي هو مملوك لها سواء كان خصيا أو لم يكن خصيا. صحيح أن هذه الروايات فيها إشعار بأن العبد إذا لم يكن خصي، ما في دلالة واضحة، إشعار ما يجوز لأن ينظر، ولكن موردها ليس هو العبد المملوك لها، فالمملوك لها سواء كان خصي أو غير خصي بمقتضى الظهور البدوي للآية المباركة من نفسها بمعزل عن أي شيء خارجي يجوز له أن ينظر إلى سيدته، طبعا إلا ما خرج. وما مختص بالشعر، إظهار الزينة، مو بس الشعر، إظهار الزينة، الزينة الذاتية كما استظهر من آية النور في ذلك الوقت. جيد. هذا تعليق اللي كان ينبغي على السيد الحكيم أن يتحدث عنه في هالمورد، لكن السيد الحكيم أساسا هو ما حمل الظاهر الآية على أنها شامل أو ما ملكت أيمانهن العبيد والإماء معا، ولذلك هذا بعد خروج في ذلك البحث مو في هذا البحث. هذا والأهم هو أن السيد الخوري أعلى الله مقامه الشريف غير مسيرة البحث أساسا، وأدخل رواية لا يحل في الحسبان، مع أن موضوعها كلنا خارج عن محل بحثنا، لأن الكلام عن الرؤية إلى تمام الجسد، وغير مسيرة البحث. كيف؟ هذا يحتاج وقت حتى نشرح وجهة نظره ونشوف إذا مقبولة أو فيها نقاش، يأتي إن شاء الله يوم الأحد. والحمد لله رب العالمين. العبد يجوز بمقتضى الآية إذا حملنا أو ما ملكت أيمانهن على مطلق ما ملكت أيمانهن. إيه؟
الخصي مطلقا سواء كان عبدا أو غير عبد.
الخصي لا، الرواية الثانية شيخنا واردة يكون للرجل الخصي، الخصي المملوك عليكم السلام المملوك لغيرها مورد الرواية الثانية، فهو خارج أساسا عن مورد الآية. أحسنت. أيضا قلنا استظهرنا منها أنه مو مملوك لهن. أحسنت. فمورد الروايات خارج أساسا عما لو كان مملوكا لها. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.